الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: سعد أبو محمد، أخونا سعد له سؤال طويل، يقول فيه: هل يجوز للجن الصالحين أن يسكنوا في أجساد المسلمين من الإنس؟ مع الدليل، مع العلم أن بعض الجن الصالحين لا يلحقون أدم بالإنس، بل ينزلون ويتلبسون لكي يستمعون الذكر والقرآن، وبعض الجن الصالحين يقرأ القرآن ويخرج مردة الجن من بعض الإنس بلسان صاحبه الإنسي الذي يسكن فيه، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فلا شك أنه لا يجوز للجن أن يسكن في أجساد الإنس، ولا أن يتعدى عليهم، ولا أن يؤذيهم. ومن أعظم الظلم ومن أعظم الأذى أن يخالط الجني والإنسي ويسكن في جسمه ويتلبس به، لما في ذلك من إفساد عقله وجعله في حكم المجانين، ومع ما في ذلك من الشرور الأخرى والأذى الآخر. والله يقول سبحانه: من يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. فيقول: أعد للظالمين عذابا أليما. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فلا يجوز للجن أن يؤذي المسلم الإنسي، ولا يجوز للإنس أن يؤذيهم أيضا ويضرهم. كل منهما عليه احترام الآخر والحذر من ظلمه. ومعلوم ما في حلول الجن في جسم الإنس من الأضرار الكثيرة والفساد الكبير، سواء كان مسلما أو كافرا، ليس له أن يسكن في جسم الإنس، وليس له أن يؤذيه ولا يضره. ومعلوم أيضا ما يحصل للناس من النفرة من هذا الذي داخله الجني، وما يحصل عليه من المضرة والأذى في ذلك. فالواجب على الجن يحذروا ظلم الإنس وأن يبتعدوا عن أذاهم، وإذا أراد سماع القرآن يسمعهم في حلقات العلم وحلقات القرآن من دون تلبس بالإنسي، في إمكان سماع القرآن سماع الأحاديث بحضور حلقات العلم في المساجد وغيرها. أما احتجاجه على ذلك بأن يحب أن يسمع منه القرآن، هذا غلط ودعوة خاطئة لا وجه لها، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. ماذا على الإنسي حتى لا يؤذي الجني سماحة الشيخ؟
على الإنسي أن يتأول بالأحوال الشرعية التي يعيذه الله بها من الجن، ومن ذلك آية الكرسي عند النوم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخرها، ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. من ذلك قراءة: قل هو الله أحد المعوذتين عند النوم 3 مرات. ومن ذلك أن يقول مساء وصباحا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل المنزل في ذلك. وقال: من قالها 3 في ليلة لم تصف حمى، يعني سموا ذوات السموم. وقال: ومن ذلك أن يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع 3 مرات. يقول صلى الله عليه وسلم من قالها ثلاث مرات لن يضره شيء، فيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباحا ومساء. ومن ذلك ان يقول اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين دامه. كان المصطفى عليه الصلاه والسلام يعوذ بهما الحسن والحسين كل ليله، اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين دامه. هذه التعوذات الشرعيه مما يحفظ الله بها العبد من اذى الجن وغيرهم. ومن ذلك اعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق او ذرا او برا، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما اعوذ فيها، ومن شر ما يلج في الارض، ومن شر ما اخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طالب الا طالب ان يطلب بخير يا رحمن. وفي الحديث الصحيح ان عبد دخل بيته مساء وقال بسم الله، قال الشيطان بغيره لا مبيت، واذا سمى عند اكله قال لا مبيت ولا عشاء. تسميه الله وتعوذ به سبحانه من اسباب السلامه من الشياطين، فينبغي المؤمن ان يحافظ على ذلك وان ياخذ بالاوراد الشرعيه التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك حفظ من الله عز وجل وسلامه للعبد من على الجن والإنس جميعا، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. الرسالة الثانية هي رسالة سبق وأن عرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة مضت، وهي رسالة الأخت عين ميم الخطيب من الضفة الغربية بفلسطين، بعثت بهذه الرسالة وضمنتها عددا كبيرا من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة تعرض بعض الأسئلة. فتقول في سؤالها الأول: إذا غلب الإنسان التثاؤب في الصلاة هل يسقط حتى يذهب التثاؤب أم يستمر في الذكر والقرآن؟
السنة المؤمن إذا حصل له التثاؤب أن يخدم ما استطاع، أن يخدم كما هو ما استطاع، وأن يضع يده على فيه ولا يقول ها ولا يفتح فاه، هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بوضع اليد على الفم وأن يخدم ما استطاع، وقال لا يقول ها فإن الشيطان يطفو في فيه، ولكن يخدم ما استطاع ويضع يده على فيه ولا يتكلم بشيء حتى ينتهي، لا يقرأ ولا يتكلم حتى ينتهي التثاؤب، هذا هو المشروع. إذا حصل التثاؤب يشرع له أمور عدة. الأمر الأول أن يخدم ما استطاع، يعني يضم فمه ما استطاع حسب الطاقة. الثاني أنه يضع يده على فيه. الثالث أنه لا يقول ها، بل يحفظ لسانه ولا يتكلم بشيء لا قليل ولا كثير. هكذا السنة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبذلك يعلم أنه لا يقرأ ولا يحدث حدا ولا يتكلم بشيء حتى ينتهي التثاؤب، لأن قد يتكلم بشيء غير مضبوط معه التثاؤب يغلبه التثاؤب فيكون كلامه غير مضبوط، فلا يتكلم حتى ينتهي. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: ذكر النووي في كتاب الأذكار أنه يستحب ألا يجمع بين جميع الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح أو في الركوع، فما هو رأي سماحتكم؟
السنة أن ينوع في الاستفتاح، ما كان يجمعها عليه الصلاة والسلام في الاستفتاح، صار في يستفتح بما جاء في حديث عمر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وترة بما جاء في حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك كما نلقى الثوب الابيض من الناس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وفي الصحيحين وترى في السحر من جاء حديث عائشه: اللهم رب جبريل وميكائيل واسرائيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون. اهدني لما اختلف من الحق، اهدني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهكذا في بعض الأهل يستفتح ما في حج علي، وجدت وجه من الطاسم يقول أرض حليف وما أمسكين إلى آخره، وحليف طويل رواه مسلم الصحيح، أو ما جاء في حليف بن عباس في البخاري ورواه مسلم أيضا وحليف طويل، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، إلى آخر الحديث الطويل. فالمؤمن هكذا وهذا، والمؤمن كذلك، يعني ترى تستفتح بهذا وترى تستفتح بهذا، وإن استمر على واحد فلا بأس. وأصحها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم، كان يستفتح إذا كبر في الصلاة الفريضة، يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفرني من خطاياي بالثلج والمال والبرد. خرجه البخاري ومسلم الصحيحين. أما الأذكار في الركوع والسجود فإنه يأتي منها ما تيسر، يشرع الأول يأتي ما تيسر، لكن يخص سبحان رب العظيم في الركوع، سبحان رب العظيم في السجود، فيقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وإذا كرر ثلاثا فهو أفضل، والواجب مرة. وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط، ولكن ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب هذا الذكر: سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم في السجود، لأن الرسول حافظ عليه عليه الصلاة والسلام وقال: صلوا كما رأيته أصلي. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما نزل قوله تعالى: فسبح اسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في سجودكم. فينبغي المؤمن والمؤمنة المحافظة على ذلك: سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم في السجود. والأفضل أن يكرر ذلك ثلاثا، وإن كرر أكثر فهو أفضل. ويستحب مع هذا أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، الركوع والسجود. وعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويستحب أن يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كان يقوله النبي أيضا في الركوع والسجود عليه الصلاة والسلام. فإذا أتم تيسر من هذا كان هذا أفضل، وإذا اقتصر على البعض فلا بأس، وإن جمع الجميع فلا بأس، لكن لا يدع سبحان ربي العظيم في الركوع، ولا يدع سبحان ربي العظيم في السجود ولا مرة. ويستحب لا يكفي في السجود من الدعاء، يستحب لا الإكثار من الدعاء في السجود، لقوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقد من يستجاب لكم من حي يستجاب لكم، رواه مسلم في صحيحين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أقرب من يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم أيضا. فالسنة الإكثار من الدعاء في السجود، مع قول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، مع قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. وهكذا بين السجدتين يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، كثر ذلك. وان دعا لزياده: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين، فلا باس، كله دعاء. والسنه ان يطيل هذا الركن وهو الجلوس بين السجدتين، كان يطيله حتى يقول القائل: قد نسي. وهكذا بعد الركوع السنه يطيل الاعتدال بعد الركوع. قال انس رضي الله عنه: كان لم يطيل هذا الاعتدال بعد الركوع بين السجدتين حتى يقول القائل: قد نسي. بعض الناس ينقض هذا الركن ولا يعطيه حقه بل يعجل، هذا لا يجوز، فالواجب الطمأنينة في جميع الصلاة، الركوع والسجود والاعتدال بعد الركوع والجلوس بين السجدتين يجب الاعتدال في هذا والطمأنينة. أما ذكر الاعتدال بعد الركوع فإنه لم يرد ما يدل على التكرار لكن يأتي به إذا تيسر كله. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما في من شيء بعده. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. هذا هو الكمال. وإذا اقتصر على قول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أجزأ الإمام والمأموم والمنفرد، لكن إذا كمل كان أفضل. وإن اقتصر على قوله ربنا ولك الحمد ملء السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أماكن من شيء معلوم فلا بأس أيضا، ولكن الواجب ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. لأن الرسول عليه السلام قال إذا قال إذا سمع الله لمن تقول ربنا ولك الحمد، فدل على أن هذا الواجب والباقي مستحب وكمال. وهكذا الواجب إذا سئل يقول رب اغفرني، لأن الإنسان يحافظ على ذلك رب اغفرني والواجب مرة كالتسبيح والركوع والسجود، ولكن إذا كرر ذلك ثلاثة أو أكثر كان أفضل. رب اغفرني رب اغفرني بين سجدتين، وإذا زاد اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واغفرني وعافني واجبرني كان أفضل. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. تسأل أختنا أيضا وتقول قال ابن كثير في تفسيره روينا من طريق الشعبي أنه قال قال عبد الله بن مسعود من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة، 4 من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها. وفي رواية لم تقربه ولا أهله يومئذ لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرأه على مجنون إلا أفاق. هل هذا الحديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحديث هذا ضعيف لأن الشعبي لم يذكر المسعود ولم يسمع منه، هو منقطع. ولكن ما يتعلق بآية الكرسي محمود، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قرأة الكرسي في الليل إن النوم لم يزعك من الله حافظ ولا يقرأك شيطان حتى تصبح. والأصل في ذلك أن أبا هريرة كان على صدق على أختنا على الصدقة صدقة زكاة الفطر، فجاءه شيطان يأخذ من الصدقة فأنسك أول ليلة وهو لا يعرف أنه شيطان، فقال دعني أنا ذو عيال وفقير، فتركه أبو هريرة رحمه. ثم جاء الثانية فكذلك قال دعني أنا فقير ذو عيال. ثم جاءه الثالثة فأمسكه قال لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ثالث ليلة وأن تقول لا أعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، إذا أوفيت إلى فراشك فقل الله لا إله فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تبلغ ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، فإنه لا يزول معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال أبو هريرة فأطلقته ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك يعني فيما قال وهو كذوب، الشيطان من شأنه كذب، لكن فيما قال عليه الكذب صحيح، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فينبغي أن يقرأها المؤمن والمؤمنة عند النوم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة، يعني كلها، فقراءتها في البيت من أسباب هو بالشيطان في سورة عظيمة وهي أطول سورة في كتاب الله عز وجل. فإن قرأها المؤمن من أسباب كون الشيطان من بيته، ولكن لا يلزم أنه لا يعود، قد يخرج ثم يعود. فإذا حاربه بالأذكار والتعوذات كان هذا من أسباب السلام، كما أنه إذا سمع النداء أطبر أدبر وله ضراط، فإذا فرغ الأذان عاد يخطو بين المرء وبين قلبه، يقول لكم كذا لكم كذا في صلاة. وهكذا إذا سمع الإقامة أدبر وله ضراط، فإذا انتهت الإقامة رجع حتى يوسوس المؤمن ويقول لكم كذا لكم كذا. هو عدو الله حريص على إفساد أعمال بني آدم وإفساد عباداتهم والتشويش عليهم، فينبغي المؤمن أن يكون حريصا على التعوذات الشرعية كما شرع الله له جل وعلا، حتى يقيه الله من شره سبحانه وتعالى. فالأذكار من أسباب طرد الشيطان، وهكذا التعوذات الشرعية. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فنزغت الشياطين هي وساوسه، فإذا تعوذ المؤمن بالله من الشيطان الرجيم كان هذا من أسباب السلامة والعافية من مكائد عدو الله. وهكذا الإكثار من ذكر الله يطرد الشيطان. يقول الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. فالإكثار من ذكر الله من أسباب ضرب الشيطان والعافية من كيده ونزغاته، والغفلة من أسباب تسليطه. وقال تعالى: والأعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قال العلماء: معنى ذلك أنه وسواس عند الغفلة، خناس عند الذكر. متى غفل العبد وسوس إليه وآلاه، ومتى أكثر من ذكر الله خبث عدو الله وتصاغر وانقمع. فينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة أن يكثر من ذكر الله أينما كان. نعم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأختنا في هذه الحلقة تقول: رأيت امرأة كبيرة في السن لا تستطيع القيام من فراشها أو الحركة، وهي مصابة بالشلل. سألت نفسي كيف تتوضأ هذه وكيف تصلي. أردت أن أسأل سماحتكم جزاكم الله خيرا.
عليها أن تتقي الله ما استطاعت، تتوضأ كما أمر الله، تقرب على الماء وتتوضأ إذا كانت يدها صالحتين، أو يوضئها غيرها كأبيها أو أخيها أو أختها أو زوجها، لأن الله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. أما الاستجمار فينبغي إذا كانت تستطيع بيدها أن تستعمل الحجر أو اللبن أو المناديل حتى تنظف الدبر والقول من أثر الغائط والبول 3 مرات أو أكثر حتى يتنقل أحد من الأذى، ويكفي ذلك عن الماء. فإذا استطاعت أن تفعل هذا بيدها، يعني تطحن محل الغائط بالمناديل حتى تنقي المحل من أثر الغائط 3 مرات أو أكثر، لابد من 3 أكثر لا يقل عن 3. وهكذا المسح بالقبول 3 أكثر حتى يتنقل المحل من أثر البول، وهكذا الذكر الرجل. ولو أنه صحيح، ولو أنه سليم، ولو أنها سليمة المرأة، إذا فعلت هذا يكفي عن الماء. طيب. أما الوجه واليدان والرأس والرجلان لا بد من الوضوء إن استطاعت من نفسها، وإلا وضأها غيرها من زوج أو خادم أو أم أو أخت أو نحو ذلك. فإذا لم يتيسر لها أحد وضئها تيممت إن استطاعت، تضرب التراب يديها وتمسح بهما وجهها وكفيها بنية الطهارة. فإن لم تستطع يممها غيرها أيضا، تسمح لغيرها تعلن لغيرها ويقوم مقامها، يضرب التراب يديه ويمسح بهما وجهها وكفيها بالنية عنها. إذا لم يتيسر أن يوضئها، فالحاصل أنها تتقي الله ما استطاعت في الوضوء والتيمم بنفسها أو بمن يقوم مقامها إن عجزت. وأما الاستنجاء فيكفي حياضها واللبن والمناديل، وليس من اللازم أن تستعمل الماء. فإذا استنمر الإنسان بالحجارة أو باللبن أو بالمناديل 3 مرات أو أكثر حتى أنقى المحل كفى ذلك ولو كان صحيحا. فالمريض من باب أولى. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمود أبو الحسن محمود من جمهورية مصر العربية، يقول: حيث أنني وقع مني يمين وقلت في يميني هذه علي الطلاق بالثلاث وتروح حرمانة مثل أمي وأختي، وهذا اليمين وقع علي بسبب قطعة أرض بيني وبين أخي، وحلفت اليمين على أنني لن أضع يدي على هذه الأرض، وحاليا مضطر لأني محتاج، أرجو إفتائي جزاكم الله خيرا.
عليك مراجعة الفتوى لديكم في الأنهار أو مفتي مصر، وفيهما بركة إن شاء الله، فيهما الكفاية، نسأل الله للجميع التوفيق.
اللهم آمين. رسالة من المستمع عبد الله من الجمهورية العراقية بغداد، بعث برسالة يقول فيها: بالقرب من دارنا يوجد مسجد كنا نصلي فيه الجماعة، وبعد مدة وجدنا أن إمام المسجد وشيخه يبتدع أمورا لا أصل لها في الدين كالدروشة وغيرها، فهل يجوز الصلاة وراءه؟ بماذا تفيدوننا وتنصحوننا جزاكم الله خيرا؟
هذا شيء مبهم، فإن الدروشة ليس لها أحد معروف، لابد من بيان هذه الدروشة ما هي الدروشة، هل هي بدعة معروفة أو دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله أو ما هي الدروشة؟ لا يمكن الجواب عن هذا إلا ببيان الدروشة. نعم.
إذا في انتظار رسالة الأخ عبد الله الثاني حتى يوضح هذا الموضوع.
نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل هناك ضرر في اتباع أكثر من مذهب من المذاهب الإسلامية المعروفة؟ فإذا اتبعت المذهب الحنفي في بعض الأمور واتبعت الشافعي في غيرها، هل ذلك جائز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان الإنسان طالب علم واتبع المذهب الحنفي في مسائل ظهر له أنها صحيحة وأن مذهبه أولى من غيره، ثم اتبع مذهب الشافعي أو مالك أو أحمد في مسائل أخرى ظهر أن مذهبه فيها هو الصحيح حسب الأدلة، فلا بأس بهذا. للمؤمن حسب ما أعطاه الله من العلم يتبع الدليل وينظر في الدليل، فما قام عليه الدليل وجب أخذه، سواء وافق مذهب الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو أحمد أو غيرهم من أهل العلم. المهم أن يوافق الدليل وأن يدل عليه آية أو حديث شريف صحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما بالتشحي والهوى فلا، كل يتلاعب تارة كذا وتارة كذا لا يجوز، ولكن عليه أن يحرص على معرفة الدليل ويسأل أهل العلم عما يشكل عليه. فإذا عرف بالدليل، إذا كان طالب علم عرف بالدليل أن هذا المذهب في هذه المسألة أرجح وذاك في المسألة الأخرى أرجح فلا بأس، وإذا عليه يسترشد العلماء ويستفتيهم ويعمل بما يرشد له إليه من العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. سؤال أخير في نهاية الحلقة يقول: هل يجوز زيارة الأئمة والصالحين؟ وما هي الكلمات التي تقال عند زيارتهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
التزاور بالله سنة قربة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتزاورين فيه والمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. فالتزاور بالله فيه خير كثير ومصالح كثيرة. وإذا ثاره سلم عليه وصافحه ودعا له، كل واحد يدعو للآخر. وإذا حدث لديه وآنسه بالحديث الطيب والمذاكرة فيما ينفعهم جميعا في دينهم ودنياهم، هذا من تمام الزيارة. وإذا عاله على شيء مما يحتاج إليه في أمور دينه ودنياه، كذلك هذا من تمام المحبة وتمام الزيارة. ولا أعلم شيئا خاصا يفعله بالسلام والسلام والتحث على أخيه والدعاء له بالتوفيق والصلاح والهداية والاستقامة.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.